الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يوسف عليه السلام أولا الرؤيا لكل واحد من السجينين، أول الرؤيا لكل واحد من السجينين، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم قال يوسف عليه السلام بعد أن قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقد ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه بعد أن أول يوسف عليه السلام الرؤيا لكل واحد من السجينين قال واحد منهما إنما كنت أمزح، إنما كنت ما رأينا شيئا، فقال يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى الأمر، يعني لو كنت أنت ما رأيت لو كذبت قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقد قلنا إن تأويل الرؤيا فتوى، لأنه قال تستفتيان، إذن تأويل الرؤيا فتوى. وكذلك قال الملك يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، فقال أفتوني، فهذا يدل على خطر تأويل الرؤيا دون علم، لأن الفتوى دون علم وبال على صاحبها، والعبد عندما يفتي بغير علم يتقول على الله، يقول على الله ما لا يعلم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الآن يوسف عليه السلام توسم في هذا الذي سينجو، والآن واحد هو سينجو والثاني سيقتل، واحد سينجو ليكون ساق الملك والثاني يقتل فتأكل الطير من رأسه. قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، يوسف عليه السلام قال للذي ظن أنه ناجى. طب هنا ظن، هل يوسف يظن أن هذا سينجو مع أنه قال قبل ذلك قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟ قال العلماء إن كلمة ظن هنا تأتي بمعنى اليقين، تأتي بمعنى اليقين، وقال للذي ظن أنه ناجي منهما، أي وقال للذي تيقن أنه سينجو منهما أي من السجينين، قال له يوسف اذكرني عند ربك. والذي يدل أن ظن بمعنى تيقن هو قول يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وهو أمر يقين فيما لم يخرج بعد إلى الوجود، أمر يقيني. ذلك نقل القرطبي وغيره أن قوله وقال الذي ظن أي تيقن أو علم، وهذا ورد في القرآن الكريم الظن بمعنى اليقين، كما قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون، طيب إذا يظن اللي عنده ظن أنه سيلاقي الله، يترجح الأمر بين شك ويقين وظن، هل هذا ينفع عند الله؟ قال الذي يظن هنا الظن بمعنى اليقين، فالظن قد يرد في اللغة ويراد به اليقين، العلم اليقيني، وليس فقط العلم الغالب، بل أحيانا يراد به العلم اليقيني. فذلك قال وقال للذي ظن أنه ناج منهم. وآخرون قالوا، قال الذي ظن أنه ناج منهما، قالوا إن ظن هنا بمعنى أن يوسف عليه السلام صحيح قضى بهذا الأمر وأثبت أن واحدا سيموت ويصلب تأكل طيب رأسه والثاني سينجو، لكنه أيضا يكل العلم إلى الله تعالى من باب الأدب معه، فلم يقل تيقن وخلاص أنا أجزم، لا، ظن، قال هذا يا رب علمي الذي أعلمه وأنت تعلم كل شيء، تعلم ما لا أعلم، فقالوا ترك مساحة للأدب مع الله تعالى، ترك مساحة الأدب مع الله. وهكذا في الأمور اليقينية أيها الإخوة، مع أن الأمر يقيني إلا أننا ينبغي أن نتأدب مع الله حتى وكان الأمر يقينيا. فمثلا الله تعالى لما أخبر المؤمنين أنهم سيدخلون المسجد الحرام قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله. قال لتدخلن المسجد الحرام وداخلين داخلين انتهى، قال إن شاء الله، تأدبوا مع الله إن شاء الله انتهى. مع أنه هذا الأمر وعد إلهي، لكن الله يعلمنا أن نعلق الأمر بمشيئته. وكذلك نحن نمر بالمقابر فنقول السلام عليكم دار قوم مؤمن أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله. هذه طب ما أنت لاحق لاحق شئت أم أبيت، ويقينا هذا في واحد يشك أنه سيلحق من دفنوا، هم دفنوا قبلنا ونحن سنلحقهم. طب ليش نقول إن شاء الله؟ أدبا مع الله، تترك مساحة للأدب مع رب العالمين، وتقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فقال هنا وقال للذي ظن، قال هذا من باب أن يوسف عليه السلام تأدب مع ربه عز وجل. وصحيح أول هذه الرؤية، لكن تأويل هذه الرؤية كان مبنيا على يقين، لكنه يكل علم ذلك إلى رب العالمين. وقال للذي ظن أنه ناج منهم، أي للذي تيقن أنه ناج منهم، أي من السجين الذي هو الساقي، قال له يوسف اذكرني عند ربك. قال له يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، وقال اذكرني عند ربك، المقصود هنا الرب السيد، وليس الرب هنا المقصود الله في هذه الآية. قال اذكرني عند ربك، أي اذكر خبري عند سيدك عند الملك، اذكر خبري. قل له يوسف هذا مظلوم وهو في السجن، فلو نظرت في قضيته لعله يخرج، لعله هو لم يفعل شيئا بريء، وقد نسي الناس خبر يوسف مع امرأة العزيز، هل أخرجته من السجن؟ هذا المقصود اذكرني عند ربك. يعني الساقي لما يكون قريبا من الملك يوما بعد يوم، ساقي الملك يجهز له الشراب، فيوما ممكن يفتح مواضيع كثيرة. فيوسف عليه السلام قال من المواضيع يعني انت بتفتحها، اذكر خبري، يعني اذكر كان يوسف وفي بيت العزيز وحدث معه كذا وسجن ظلما، لعله أن يصدر أمرا بإخراجي. فهنا العلماء أيها الإخوة توقفوا وقالوا الآن قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، هل هذا من الأمر المحمود الطيب أن يوسف يستعين بهذا الإنسان ليذكره عند الملك لعله أن يكون سببا في نجاته، أو هذه كما قال الطبري غفلة عرضت ليوسف له فأنساه الشيطان ذكر ربي؟ هذه غفل أنه يوسف عليه السلام الأصل ما طلب من هذا وطلب من رب العالمين. العلماء اتجاهان في هذا الباب، طبعا كل واحد أخذ من المعنى فوائد أو فائدة. اللي قالوا نعم يوسف عليه السلام جاز له ذلك من باب الأخذ بالأسباب، فأخذوا فائدة الأخذ بالأسباب، قالوا يجوز أن تستعين بالآخرين من باب الأخذ بالأسباب، نقل ذلك الشيخ السعدي وغير ذلك. قال فيه أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس، يقول أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه، لا بأس، أو الإخبار بحاله، يقول وهذا لا يكون من الشكوى للمخلوق، فهذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم من بعض. يعني أنت عندك مشكلة وكذا، ذهبت لفلان يا فلان والله جزاك الله خير لو تشفع لي عند فلان لو تحل هذه المشكلة، قال هذا أمر جائز شرعا وهو من باب الأخذ بالأسباب. الله تعالى يعلمنا أن نأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على رب العالمين. يقول العلماء إن الاعتماد على السبب شرك بالله، وإن الأخذ بالأسباب سنة رسول الله، فلا ينبغي أن نترك سنة رسول الله مع اعتمادنا على الله، يعني نعتمد على الله سنة النبي الأخذ بالأسباب،
وحال النبي التوكل على الله. قال حاتم الأصم قال فمن كان آخذا بحال النبي فلا يتركن سنة النبي. يعني امرأة ضعيفة في حال الطلق أشد حالات الضعف وشجرة كبيرة جذع كبير وهي تتكئ عليه ومع ذلك قال الله تعالى لها وهزي إليك بجذع النخلة وهزي إليك. يمكن لو جاء 10 من الرجال ليهزوا هذا الجذع قال ما تحرك. الله قال لهذه المرأة في حال الطلق والضع هزي إليك من باب الأخذ بالسبب وهزي إليك بجذع النخلة. قال أنت خذي بالسبب لكن لا تستطيع أنت تحريك نخلة ولا تحريك كذا. وحتى العلماء يقولوا لماذا لم يقل وهزي إليك بالنخلة؟ قال بجذع النخلة. قال بجذع النخلة ولم يقل وهزي إليك بالنخلة، يعني ما قال هزي النخلة، هزي الجذع. فبعضهم قال إن النخلة هذه كانت جذعا لا تنبت، فلما هزتها أنبتها الله تعالى، لأنه قال جذع ما قال نخلة، فهي جذع نخلة، فكانت هذا كان جذعا لا ينبت. فقال طب لماذا قادر الله ينزل لها هذا الثمر دون أن تهز؟ قال هذا من باب أن يعلمها الأخذ بالسبب ولا حرج. فأصلا سنة الحياة أيها الإخوة هي الدار دار أسباب. الذين نفوا الأسباب ناقضوا أوائل الفهم، مبادئ الفهم. الذين أنكروا الأسباب وقالوا لا نتعامل مع الأسباب مطلقا، جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب وعاش على ذلك. يوم أحد لو شاء قل خلاص لا نحن نتوكل على الله، ما أحد يقاتل، يا صحابة اعتزلوا ونتوكل على الله ونرفع أيدينا بالدعاء. ما فعل هكذا، أخذ بالأسباب وقال شوف تدبير الآن، 50 يمكثوا على تلة الرماة ومقدمة ومؤخرة وميمنة وميسر، كل هذا أخذ بالأسباب. وإن رأيتمونا قد تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا قتلنا لا غنمنا لا تبرحوا مكان، ترتيب عسكري. هذا من أخذ بالأسباب، ما قال فقط أنا أعتمد على ربي وما شاء ربي أن يفعل بي فعل. فيوسف عليه السلام قال العلماء قسم من هؤلاء قالوا يوسف عليه السلام استعان بهذا برجل بهذا الرجل ليدفع الظلم عنه. يقول الرازي واعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في الشريعة، جائزة في الشريعة، أمر جائز أن تستعين بالناس لرفع الظلم والشفاعة أيضا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يقول معاوية راوي هذا الحديث رضي الله عنه وارضاه إن الرجل ليأتيني يطلبني الحاجة، هو خليفة أولي، لأن معاوية مكث 20 سنة واليا وعشرين سنة خليفة رضي الله عنه وارضاه، 20 سنة في الولاية وعشرين سنة في الخلافة. ماذا قالوا؟ كان معاوية من أسود الملوك، يعني من أسودهم، يعني من أحسنهم سيادة، من أحسنهم سيادة. وكان بعض الصحابة يقول أبو بكر نعم الخليفة وعمر نعم الخليفة وعثمان نعم الخليفة وعلي نعم الخليفة، وما رأيت أسود من معاوية. يعني عنده حسن السيادة والترتيب وترتيب الملك. ذلك قال 20 سنة مدة خلافته استقر حال أمة الإسلام بعد أن خرجت من فتن حروب وكذا، 20 سنة رضي الله عنه وارضاه. فمعاوية يقول وهو الخليفة يقول إن الرجل لا يأتيني يطلب مني الحاجة فلا أقضيها له حتى يأتي لي بشافع، من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، حتى يأتي بشافع، يعني من يتوسط له، اللي بتوسط له هذا حتى يكون له الأجر. هذه الشفاعة، الشفاعة عن الواسطة خير، واحد يكون واسطة خير، هذه اشفعوا تؤجروا، يتوسط لإنسان في جلب خير أو دفع مكروه، أنت توسط له عند فلان عند فلان، اشفعوا تؤجروا. فهذا النبي نبي الله يوسف عليه السلام قال لذاك الساقي قال اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، هذا من باب الأخذ بالأسباب ولا حرج على يوسف في ذلك. طيب أن القول الآخر لأهل العلم قالوا إن الله تعالى قال عن يوسف عليه السلام وقال الذي ظن أنه ناجي منهم اذكرني عند ربك، قالوا الأكمل بحال يوسف عليه السلام ألا يقول هذه الكلمة. فلذلك قالوا إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. يقول الرازي: وإن كان هذا سائغا وجائزا في عامة الخلق، إلا أن الأولى بالصديقين أن يقطعوا نظرهم عن مثل هذه الأسباب. فيقول الأولى بيوسف عليه السلام ألا يطلب هذا، وإن كان هذا جائزا في عامة الناس، لكن مرتبة الأولى ألا يقول لهذا الرجل اذكرني عند ربك، وأن يعلق قلبه فقط برب العالمين. ذلك الإمام الطبري وهو شيخ المفسرين شيخ المؤرخين. إذا قيل لك من شيخ المفسرين أو شيخ المؤرخين، قل الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري. سبحان الله، محمد ابن جرير شيخ المفسرين. هل تنشطون لكتابة تفسير في 30,000 ورقة؟ قالوا هذا تفنى له الأعمار. قال سبحان الله ماتت الهمم. هل تنشطون لكتابة تاريخ في 30,000 ورقة؟ قالوا هذا تفنى له الأعمار. قال ماتت الهمم. قال فصنف تفسيرا في أكثر من 3,000 ورقة، وصنف كذلك تاريخا له تاريخ الأمم والملوك. فشيخ المفسرين، ويقولون شيخ المؤرخين، لأنه مرجع المفسرين في التفسير غالبا للتفسير الطبري، الإمام الطبري، وكذلك مرجع المؤرخين لتاريخ الطبري اللي هو تاريخ الأمم والملوك. وسبحان الله، هذا الإمام قل عاش 86 سنة، وقالوا عاش 86 سنة ولم يتزوج، ما تزوج، وقالوا مات وليس في لحيته شعر بيضاء، وابن 86 سنة. فقال بعضهم لعل السر أنه لم يتزوج، ولو تزوج لظهر الشعر الأبيض. فقال مات 86 سنة ولم يتزوج، وأنتج نتاجا طيبا الإمام الطبري. فشيخ المفسرين وشيخ المؤرخين قال رحمه الله، قال: وهذا خبر من الله تعالى عن غفلة عرضت ليوسف عليه السلام من قبل الشيطان، وهذا ليس من المعاصي أو الذنوب، لكن قال نسي في هذه اللحظة أنه لو استغاث بالله لأسرع بما هو فيه خلاصه، ولكن نسي من هذا فأطال الله تعالى مكثه في السجن. نسي يوسف عليه السلام. فلذلك هنا قالوا الأولى من يوسف عليه السلام ألا يطلب من هذا، لأنه مرتبة أعلى. يعني وإن كان جائزا من عامة الناس أن يطلبوا قل اذكرني، لكن من يوسف كان الأولى والأعلى ألا يطلب. لذلك يقولون لعل الله تعالى لم يجعل، فأنساه الشيطان ذكر ربي، لم يجعل لعبد من عبيد الملك، هو عبد عند الملك هذا الساقي، فضلا على عبد من عباد الله اللي هو يوسف. لأنه إذا ذكره عند الملك سيأتي بعد مدة يقول لها ترى انتبه، أنا اللي ذكرتك، أنا اللي أخرجتك من السجن، أنا اللي ذكرتك عند الملك، والملك أوعز بإخراجك من السجن. قال حتى لا يكون لعبد من عبيد الملك فضلا على عبد من عباد الله اللي هو يوسف عليه السلام. فهذا ربما من حكمة الله، أنه حتى نسي هذا الساقي، نسي وجاءه بعد ذلك وهو محتاج إليه، وهو محتاج إليه. أنا أنبئكم بعدين، ما قال يوسف أيها الصديق أفتنا، إجيت رجاء، يعني ما قال لنا لفضل أنت أولنا الرؤية، وجاء يطلب منه وهو المحتاج، والملك محتاج ليوسف، ويوسف في السجن. جاء بعد ذلك الملك، مش منا عليه، لا هو محتاج ليوسف، وهو الذي قال له اقترب مني وكذا. فظهرت بذلك أو عزة يوسف عليه السلام، وهذا من حكمة الله تعالى أن أخر خروج يوسف عليه السلام تلك السنوات. فالآخرون قالوا إن الإنسان، إن يوسف عليه السلام أصل هنا ألا يتعلق به ولا يطلب، هذا أكمل منه. ذلك قال بعدها الرازي في التفسير، قال: والذي جربته من أول عمري إلى آخره أن الإنسان كلما عول في أمر على غير الله صار ذلك سببا للبلاء والمحنة. من يقول الذي جربته أنا من أول عمري إلى آخره إلى ما وصل له، أن الإنسان إذا عول في أمر على غير الله كان ذلك سببا للبلاء والمحنة. ثم قال وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل المطلوب على أحسن الوجوه. قل هذه التجربة استمرت من أول عمري إلى هذا الوقت، يقول الذي بلغت فيه 57 من عمري، الإمام الرازي صاحب التفسير، يقول أنا من بداية حياتي وأنا كل ما إنسان يعول في أمري على غير الله يكون ذلك سبب للبلاء والمحنة، وإذا عول على الله قضي أمره. إذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه النوائب، إذا كان قد اعتمد على غير الله تأتيه المصائب، وإذا عول على غير الله ظن أنه يكفيه وإذا المصائب تقع عليه. ذلك قال اذكرني عند ربي، قال الله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه. فأنساه الشيطان، أنساه الشيطان على من يعود الضمير؟ أنساه الشيطان ذكر ربه، هل الساقي ولا يوسف؟ أنساه الشيطان ذكر ربه أن يكل أمره لله ولا يكل أمره لهذا، أنساه الشيطان. قال الأظهر، نعم بعضهم قال أنها تعود على يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربي في هذه الحالة أن يتوكل عليه، قال آخرون الساقي وهذا أولى. فأنساه الشيطان، أنسى الشيطان الساقي ذكر ربه أي ذكر سيده، ذكر ربه أي ذكر سيده. وهنا قال أنساه الشيطان لأن الشيطان لا سبيل له على يوسف، أليس الذي قال إلا عبادك منهم المخلصين، والله قال عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين، فالشيطان لا سبيل له على يوسف، إنه من عبادنا المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين، فأنساه الشيطان، الشيطان لا سبيل له على يوسف. طب فأنساه الشيطان، أنسى الساقي، ما هو النسيان؟ قالوا النسيان رفع العلم بعد ثبوته، عدم العلم يقال جهل، لكن العلم موجود لكن رفع، هذا اسمه نسيان. قل والله أنا كذا لكن نسيت، المعلومة موجودة لكنها رفعت عنك ولو للحظات، فرفع العلم بعد ثبوته يقال عنه نسيان، وذلك لا يجوز هذا في حق الله. قال وما كان ربك نسيا، لا يجوز في حق الله أن ينسى، لأنه علم بعد أن يثبت أو كذا يرفع هذا محال في حق الله تعالى. قال فذلك قال فأنساه الشيطان. أحيانا ينسب النسيان إلى الله تعالى، ينسب إلى الله، في حديث في البخاري ليلة القدر قال خرجت لأخبركم أي ليلة هي ليلة القدر فأنسانيها الله، في رواية ونسيتها في رواية أنسانيها الله، وهنا قال فأنساه الشيطان. متى ينسب النسيان إلى الله ومتى ينسب النسيان إلى الشيطان؟ متى ينسب النسيان إلى الشيطان ومتى ينسب النسيان إلى الله؟ فقالوا إذا كان الأمر في ظاهره الخير، أنت بتقول أنسانيه الله، أنسانيه رب العالمين خير، لما؟ لأن الله أنساه ليلة القدر، أي ليلة هي؟ خرج ليخبرنا، قل ليلة 27 ليلة 23 ليلة 25، قال كان ذلك خيرا حتى يقوم الناس العشر الأواخر كاملة، فأنساه الله، هذه حكمة من الله، ما قال أنساني الشيطان، هذه من الله أن الله أنسى نبيه هذا الأمر. وذلك واحد بيجي يقول لا ليلة القدر 100% 27، أنا قل إذا النبي نسيها، أنت علمتها؟ إذا النبي نسيها، نسي أي ليلة هي؟ أنساه الله تعالى، وتعلمتها 100%، بقول خلاص انتهى. وإذا كان خير، أما إذا ظاهره الشر فتقول أنساني الشيطان، أنساني الشيطان، الشيطان الذي أنساني، لأنه صرف عني خيرا أو جلب لي شرا لما أنساني. لذلك قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال الله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. البضع من 3 إلى 9، كم لبث يوسف؟ الله أعلم. من 3 إلى 9 سنوات. وأختم بكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية قال فلبث في السجن بضع سنين، قال ولبس يوسف في السجن بضع سنين كان كرامة من الله في حقه. لكيف كرامة من الله؟ واحد داخل السجن وكرامة من الله في حق يوسف؟ قال ليتم صبره وتقواه. فبالصبر والتقوى نال يوسف ما نال، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولو لم يصبر ويتقي بل أطاعهم فيما طلبوا منه جزعا من السجن لم يحصل له هذا الصبر والتقوى، وفاته الأفضل باتفاق الناس. فلبث يوسف في السجن خير له ليكمل مراتب الصبر ومراتب التقوى. فلما كمل مراتب الصبر والتقوى داخل السجن خرج بعد ذلك ليكمل أيضا مراتب الصبر والتقوى في حال الرخاء. ما هو إخواني التقي والصابر يمر في حالين، الرخاء والشدة. بعض الناس تقي في حال الشدة بس شقي في حال الرخاء، أو تقي في حال الرخاء وشقي في حال الشدة. فالله جعل تقليب يوسف عليه السلام في شتى الأحوال ليستخرج من قلبه كنوز التقوى والصبر، كنوز التقوى والصبر في السجن، وكنوز التقوى والصبر في بيت امرأة العزيز، وكنوز التقوى والصبر في البئر، كنوز التقوى والصبر أصبح عزيز مصر، كلها استخراج لكنوز التقوى والصبر. فلبث في السجن بضع سنين، الله له حكمة. يقول ابن تيمية رحمه الله قال بالصبر والتقوى نال ما نال، ذلك مكوثه في السجن كان لتحقيق الصبر وتحقيق التقوى. فلبث في السجن بضع سنين. الآن سائر الأخبار ماذا جرى في السجن لم يذكر، لكن تحولت الآيات هنا لتذكر خبر أمر في المملكة، أن ملكا أن الملك رأى تلك الرؤيا. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.